أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على سيدنا ونبينا محمد وفي القاسم الحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
والخبر جزء مهم فائدة الله بر وعياله شاهد. كل الكلام الذي تقدم كان عن المبتدأ وأحواله وشروطه. اللهم إلا في البحث السابق حيث تحدثنا عن الخبر أيضا، لكن بعد الخبر بشكل رسمي لم يأتي له بتعريف عليه السلام، فعرفه بأنه ما به تتم الفائدة مع المبتدأ، الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. الشارح يعترض عليه بأنه أو بأن الفائدة مع المبتدأ لا تنحصر تماميتها في الخبر، بل قد تحصل بالفاعل أيضا كما عرفنا في النوع الثاني، فإن الفاعل قد يكون مغنيا عن الخبر وسدا وسده، فهذا التعريف تعريفا غير مانعا لأنه يدخل الفاعل والفاعل ليس خبر. نقرأ الآن، ما في شيء. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل أو المكمل للفاعل، ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد ونحو أقائم الزيدان، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفاعل. لكن طبعا عندما يقول الناظم المتم للفائدة، يعني الفائدة التي حصل نصفها عندما أتينا بالمبتدأ، الفائدة التي نتحدث عنها ليست مطلق الفائدة، وإنما هي الفائدة التي ترجى من مثل المبتدأ. فالمبتدأ عندما يؤتى به فهناك فائدة ترجى منه، فيأتي الخبر ليتم هذه الفائدة، لأن الخبر هو كل ما يتم فائدة ما كائنا ما كانت حتى يرد عليه هذا الإشكال. إذن فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. ثم يمكن أن يقال بأن الناظم تمم التعريف بالمثال كالله بران والأيادي شاهدة، يعني كالفائدة الموجودة في الله برا والأيادي شاهدة، نظير ما فعله نفس ابن عقيل عند قول الناظم كاستقم، قال أي كالفائدة الموجودة في استقم. فهذا من تتميم الحد بالمثال. فليس تعريف المصنف هو مجرد أن الخبر جزء يتم فائدة ما، هذا يعني هذا في حقيقة الأمر قلة إنصاف في التعامل مع كلام المصنف. إذن نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه جزء متم للفائدة. نعم ذكر تعريف آخر، وقيل في تعريفه في تعريف الخبر إن الخبر هو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، يعني الجزء الذي يتشكل منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة كما لا يخفى، بل إنما ينتظم منه مع الفعل جملة. نقول هذا التعريف ليس بأقل من التعريف الذي أتى به الناظم في البحث. كيف؟
فاعل وصف خلفي،
وأيضا فاعل الوصف يدخل فيه. اللهم إلا أن يقال بأنها ليست جملة لكنها أغنت عن الجملة، حينئذ لا يرد عليها. وخلاصة هذا أن المصنف عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، يعني تعريفه ماذا؟ غير مانع. والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، يعني بالنتيجة المثال الذي أتى به يوضح مقصوده، وسياق الكلام ليس بصدد الإخبار عن مطلق فائدة تحصل ليقول إن أي جزء يحقق أي فائدة المسميه خبرا، وإلا أصلا يدخل فيه المبتدا. هذا واضح البطلان، وهذا عجيب واقعا من الشارح. ومفردا يعني أن يطلق الاعتراض من دون أن يعني نفسه بأن يدافع عن المصنف مع كونه شارحا لكتاب، حتى وديدن الشارحين حتى لو كانوا بصدد، حتى لو كان الاعتراض واردا، فعادة ماذا يفعلون؟ يحاولون بشتى الوسائل والطرق أن يدافعوا عنه إلى أن يعجزوا عن ذلك. والنتيجة وهذا الإشكال سهل دفعه، فلماذا لم يدفعه ابن عقيل؟ هذا على كل حال ومفردا يأتي ويأتي جملة. إذا عرفنا الخبر الآن ما هي أحواله؟ قد يأتي جملة وقد يأتي مفردا، وسيأتي لاحقا أنه قد يأتي شبه جملة. إذا جيء به جملة أو إذا جيء به مفردا، فهل يحتاج يرحمكم الله إلى ما يربطه بضمير بالمبتدأ أم لا؟ إذا كان الخبر مبتدأ فهل نحتاج إلى وجود رابطا يربط هذا الخبر المفرد بالمبتدأ، أم لسنا بحاجة إلى ذلك؟ عند البصريين يوجد تفصيل في المقام، يقولون الخبر المفرد له ثلاث صور. الصورة الأولى الجامد يعني غير المشتق. إذا كان الخبر جامدا فهم يقولون الجامد لا يتحمل الضمير، لأن تحمل الضمير فرع دلالة على المعنى الحدثي، والمفروض أن هذا الخبر جامد، وما كان جامدا فلا يكون مشتقا من حدث ولا يكون مأخوذا من مصدر، فلا تكون له دلالة على المعنى الحدثي فيعجز عن تحمل الضمير. لماذا يجب أن يكون الذي يتحمل الضمير دالا على المعنى الحدثي؟ لأن معنى تحمله للضمير أنه بحاجة على الأقل إلى فاعل، وما يحتاج إلى فاعل إنما هو ما دل على فعلا وما دل على حدثا، فلو لم يكن دالا على ذلك بل كان دالا على الذات، الذات ليست بحاجة إلى فاعل. القاعدة تقول كل حدث لا بد له من محدث، لكن لا تقول كل ذات لا بد لها من فاعل، بل يمكن أن تلحظ الذات ولا يلحظ خالقها وصانعها. فإذا إذا كان الاسم جامدا كانت دلالته مقصورة على الذات ولا دلالة له على الحدث، فبما أنه لا يدل على الحدث فلا يتحمل ضميرا. فحينئذ نسأل أنه كيف يحصل الارتباط بين المبتدأ والخبر في قولنا مثلا زيد رجلا، رجل خبر مفرد ليس جملة، وهو جامد ليس مشتقا ولا دلالة له على معنى حدث، فالرجل ليست متحملة للضمير، فكيف حصل الارتباط بين زيد وبين رجل؟ البصريون في هذه الحالة يقولون يكفي علاقة الصدق والانطباق الموجودة بينهما حتى يتحقق الربط بينهما، يكفي أن الظاهر عرفا من زيد رجلان هو أنك تجعل زيدا من مصادق الرجل حتى يكون هذا محققا للربط بين اسمين، بين المبتدأ وبين الخبر. الآن زيد رجلان عرفا ظاهرا في أي شيء؟ أن زيد واحد من مصادقه، من المصادق الذي ينطبق عليها مفهوم الرجل. هذه العلاقة كافية في إيجاد الربط، فإذا إذا كان جامدا لا يتحقق لا يوجد ضمير يحقق الربط، ولكن هذا لا يعني أنه لا ربط في البين، بل الربط متحققا غاية الأمر أنه حاصل بأمر ذهني وهو صدق مفهوم الخبر على مفهوم على المبتدأ. هذا إذا كان الخبر ماذا؟ جامدا. لكن هذا إذا كان جامدا وأبقيناه على جنوده. توضيح ذلك أن الجامد قسمان، قسم يرتكب فيه التأويل، وقسم لا يتصرف فيه أصلا ولا يرتكب فيه التأويل. الذي يتصرف فيه ويرتكب فيه التأويل ببركة الادعاء والتأويل نخرجه عن كونه جامدا لنحمله معنى المشتق. مثلا رجل تارة نحافظ على مدلوله الجمودي وعلى دلالته على الذات محضا، وأخرى نقول مرادنا من الرجل الشجاع فالذي يتحمل مسؤولية لنفترض، كما يكثر استعماله في العرف. يقولون فلان رجلا، لا بمعنى أنه ليس امرأة، بل بمعنى أنه شجاع، أنه يقف عند قوله، أنه يتحمل المسؤولية. فشوف كلمة رجل حملناها كل هذه المعاني فهي جامدة، فكيف تحملت هذه المعاني؟ بضرب من التجوز والتأويل. فإذا هناك نوع من التصرف والعناية أجريناه على مدلول الاسم الجامد فصار دالا على معنى حدثي، فهو بحسب أصل وضعه لا يدل على الحدث، لكن لما أعملنا في هذه العناية وهذا التأويل صار دالا على المعنى الحدثي. في هذه الحالة يقول البصريون هذا الاسم الجامد الذي أولناه بالمشتق صورته صورة الجامد، وإلا حقيقته وما هو المراد منه مشتقا، فيأتي فيه حكم المشتق الآتي وهو أن المشتق يتحمل ضميرا. إذن هذا الذي قلناه من أن الجامد لا يتحمل ضميرا مقصودنا متى؟ إذا كان الجامد مستعملا على حقيقته ولم نتصرف فيه ولم نتأول فيه. أما لو تأولنا فيه وأرجعناه إلى المشتق فيكون حكمه حينئذ حكما مشتق، لأنه أريد منه المعنى الحدثي، فتأتي فيه القاعدة أن كل ما دل على حدث فلا بد وأن يكون له فاعل فيتحمل ضميرا، فيكون الضمير هو المحقق للربط بين الخبر وبين المبتدأ. طبعا الآن كمسألة عامة، ما أدري هذا إذا ذكرناه هنا في موضع آخر، الضمير لماذا يحقق الربط؟ يعني كيف يحقق الضمير الربط؟ طب شوف الربط ما معناه؟ يعني أن الذهن يتمكن بسماعه للاسم الثاني من معرفة أنه مرتبط بالاسم الأول. كيف يتمكن الذهن من ذلك؟ نقول هكذا، الضمير بحاجة إلى مرجع، ضمير بحاجة إلى مرجع يعود عليه. فعندما نجد ضميرا فلابد لنا من العودة، لابد من الذهن أن يعود إلى الكلام الصرف حتى يفتش عن مرجعه أين هو. فإذا فرضنا أن الخبر فيه ضمير وكان هذا الضمير يعود على المبتدأ، فالذهن عندما وقف على مفهوم الخبر ووقف على الضمير الذي فيه فتلقائيا سيسأل أين مرجعه. فعندما سيفتش في الكلام السابق عن مرجعه سيجد أن المرجع ما هو؟ نفس المبتدأ. فبذلك يكون الضمير سببا لعودة الذهن من الخبر إلى المبتدأ، وهذا معنى أنه ربط بينهما. فلذلك يكون الضمير رابطا، بل هو من أقوى وسائل الربط. لأن هذه فلسفة ربط الضمير. على كل حال، إذن الجامد إن لم يتأول بالمشتق إن تمحض في الجمود، إن أبقي على حاله فهو لا يتحمل ضمير. فالرابط علاقة الصدق والانطباق التي تجمع بينهما. يعني في حقيقة الأمر لا يوجد رابط، وإنما على الذهن أن ينتزع الارتباط بينهما من لحن الكلام الذي هو مشعر بإثبات شيئا لشيء. فعلاقة الصدق والانطباق ينبغي أن يكتفى بها في هذا المقام. أما إذا كان الجامد مؤولا بالمشتق فإن هذا الجامد يتحمل ضميرا حينئذ، لأنه ببركة التأويل صار مشتقا حقيقة وإن كان بصورة الجامد، فيتحمل ضميرا كالمشتق، فيتحقق الربط بينه وبين المبتدا بواسطة الضمير. هذا إذا كان الخبر المفرد جامدا. وأما إذا كان الخبر المفرد مشتقا فقالوا هنا قسمان: الجاء المشتق الذي يعمل عمل الفعل ويجري مجرى فعله، والمشتق الذي لا يجري مجرى فعله ولا يعمل عمل الفعل. مثال الأول: اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأفعال التفضيل. مثال الثاني: اسم الآلة. الآن مفتاح مشتق، لكن هل أريد منه المعنى الحدثي؟ لا، وإنما يستعمل في هذه الآلة التي نفتح بها الأبواب. اسم الآلة واسم الزمان والمكان من هذا القبيل. فكما تقول مقعد أو مجلس لا يراد منه المعنى الحدثي، فلذلك هو مشتق غير جار مجرى فعل. في المشتق الذي يجري مجرى الفعل تصدق الدلالة على المعنى الحدثي، فنحتاج إلى فاعلا، فإن لم يكن الفاعل ظاهرا وجد ضمير في داخل هذا الاسم مشتق، وكان هذا الضمير هو المحقق للربط بينه وبين مبتدأ. طبعا إن كان رافعا لاسم ظاهر فلا بد في هذا الاسم الظاهر أن يقترن بضمير يعود على المبتدأ. يعني مثلا زيد قائم تقديره ما هو؟ زيد قائم، هو الضمير في قائم يعود على زيد. لكن متى نقدر ضميرا في الاسم المشتق الجاري مجرى الفعل؟ عندما يكون عاملا في ضمير مستتر. اما لو كان عاملا في اسم ظاهر كقولنا زيد قائم ابوه فلا يوجد ضمير في قائم. نعم، الضمير اين لا بد من ان يوجد؟ لابد أن يوجد في قائم، في أبوه الذي هو الفاعل، لذلك أضيف إلى الضمير، وهذا الضمير عائد على زيد. وأما المشتقات غير الجارية مجرى الفعل فحالها حال الجامد، فحالها حال الاسم الجامد في أنها لا تتحمل ضميرا لعدم الدلالة على المعنى الحال. هذا رأي من؟ رأي البصريين. إذن البصريون يفصلون بين الجامد المؤول بالمشتق وغير المؤول بالمشتق، فالأول يتحمل ضميرا بخلاف الثاني، ويفصلون في المشتق بين ما كان جاريا مجرى الفعل فيتحمل ضميرا، وبين ما لم يكن كذلك فلا يتحمل ضميرا. ثم ما هو رأي الكوفيين في المسألة؟ الكوفيون يرون أن الخبر مطلقا يتحمل ضمير حتى وإن كان جامد، وعلى هذا الأساس فدائما إذا كان الخبر رافعا لضمير مستتر فإنه يكون متحملا للضمير. لعل الوجه في ذلك أنه حتى الجامد لا يجعل خبرا بما هو جامد وبما هو دال على مجرد الذات، بل لا بد فيه من أن يكون متضمنا لشيء من المعاني الوصفية أو الحدثية. الآن زيد رجلا، ألا تقول أثبتنا له الرجولة حتى الذي لا نؤوله بالمشتق؟ ألا تقول أثبت له الرجولة؟ فإذن أنت لاحظت فيه الذات لكن بوصفها معنى وصفية بعنوان أنها معنى وصف، وحينئذ أنت تتحمل ضميرا. هذا مذهب الكوفيين. الآن نقرأ. فإذن هذا في الخبر المفرد. الخبر المفرد قبل أن نقرأ، الخبر الجملة حاجته إلى الضمير أو حاجته إلى الرابط ليربطه بالمبتدأ أشد وآكد من حاجة المفرد إلى ذلك، لأنه بالنتيجة الاسم المفرد من جهة علاقة الصدق والانطباق متحققة فيه في جميع الموارد. إن كل جملة اسمية ظاهرها ما هو؟ أن تقول بأن المبتدأ مصداق من مصادق الخبر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الجملة تستطيع أن تستغني بذاتها بخلاف المفرد. المفرد لا يستطيع أن يستغني بذاته، لا يستطيع أن يشكل كلاما بذاته. وعلى هذا الأساس فإذا وجدنا اسما مفردا فهذا المفرد لا يشكل جملة، فلا بد من إرجاعه إلى الجملة السابقة. بينما إذا كان الخبر جملة فهذه الجملة كافية بحد ذاتها مستغنية عن الغير، فإذا نظرنا إليها نقول لعلها مستقلة عما قبلها، فلا يعلم أنها مرتبطة بما قبلها وأنها تابعة لما قبلها إلا بوجود الرابط. فلذلك حاجتها إلى الارتباط آكد وأشد من حاجة الاسم المفرد إلى الارتباط، لأن الاسم المفرد لا استقلالية له، فنحن مرغمون على ربطه بالكلام السابق. بخلاف الجملة استقلاليتها توحي للذهن بأنها مستغنية بذاتها، فلا يعلم أنها جيء بها لكي تكون خبرا، فلا يتحقق المقصود الذي أراده المتكلم وهو الإخبار بهذه الجملة عن المبتدأ. فلا بد للجملة من ضمير من رابطا، والغالب في الرابط أن يكون ضمير. نعم، هو ذكر بدأ بالخبر الجملة. طبعا متى تحتاج جملة الخبر إلى رابطا؟ يقول تحتاج إلى رابطا عندما لا تكون نفس المبتدأ في المعنى. أما لو فرضنا أن المراد من المبتدأ والمراد من جملة الخبر شيء واحد فلا حاجة إلى الربط حينئذ. لماذا؟ لأن الشيء لا يحتاج إلى الارتباط بنفسه، وإنما يحتاج إلى الارتباط بغيره. فعندما تكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى فقد ثبت أنها نفسه، وما كان نفس الشيء لا يحتاج إلى ما يربطه به. الآن يأتي هو بالأمثلة. يقول ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام في المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى، أو في المعنى يعني في المعنى المراد لا في المعنى الموضوع له اللفظ، حتى يبقى هما مترادفان لا يتأتى الترادف بين مفرد وجملة. في المعنى يعني في مراد المتكلم. إذن إما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، أيضا في المعنى لا في اللفظ. فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. يعني لا بد في الجملة من أن تكون حاوية ومشتملة على معنى المبتدأ الذي سيقت الجملة لأجله. معنى المبتدأ يعني على ضمير يعود عليه، يعني على رابط من النتيجة، والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه. هذا الضمير يربط في صورة وجوده كما يربط في صورة حذفه وتقديره. لذلك يقول وقد يكون الضمير مقدما، هذا دليل على قوة الضمير على الرابط. نحو السمن منوان بدرهم. منوان وحدة قياسية، يعني تقول كيلوان، السمن كيلوان بدرهم، يعني كيلوان منه بدرهم. فالرابط بين جملة منوان بدرهم التي هي جملة الخبر وبين المبتدأ الذي هو السمن ما هو؟ هذا الضمير محذوف ليس مستتيرا، هذا الضمير محذوف لكنه مقدر ومفهوم من سياق الكلام. ان الذي يقول السمن ثم يقول كيلوان بدرهم لا يقصد كيلوان من البيض، عرفا ماذا؟ كيلوان من نفس الاسم الذي مر ذكره سابقا. السمن منوان بدرهم، التقدير منوان منه بدرهم. أو إشارة إلى المبتدأ، إذن الرابط قد يكون ضميرا وقد يكون إشارة إلى المبتدأ، قد يكون اسم إشارة. اسم الإشارة كيف يحقق الرابط؟ إن اسم الإشارة بحاجة إلى مشار إليه، فإن كان المشار إليه هو المبتدأ انتقل ذهننا من جملة الخبر إلى المبتدأ فتحقق الرابط. كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، في قراءة من رفع اللباس، لباس هناك قراءة أخرى لا ترفعها وعلى هذا فلا تكون مبتدأ. إذن لباس ماذا نعربها؟ مبتدأ. التقوى مضاف إليه، ذلك خير جملة الخبر. ما الذي ربط ذلك خير بلباس؟ ذلك، أن ذلك أشير بها إلى لباس. طبعا هذا أحد وجوه إعراب هذه الآية حتى على قراءة الرابط. إذن إما ضميرا وإما إشارة وإما تكرار للمبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون ذلك في مواضع التفخيم أو التهويل، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة. الحق مبتدا، ما الحق اسم استفهام مبتدا والحقة خبر. ما الذي ربط جملة الخبر وهي ما الحق بالمبتدا الأول الذي هو الحق؟ أن المبتدا تكرر بلفظه، بعد تكرره بلفظه لا حاجة إلى أي رابط آخر كما هو واضح. إذن أو تكرار المبتدا بلفظه، وقد يستعمل في غيرها، وقد يستعمل في غير مواضع التفخيم. وقال وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم، الآن مقابل الأكثر ماذا؟ قد قليلا ما يستعمل في غير مواضع التفخيم، كقولك زيد ما زيد، إما في التهكم في التهكم عليه مثلا أو في التعجب منه أو نحو ذلك. إذن هذا الرابط كم صار؟ الثالث. الرابط الرابع عموما يدخل تحته المبتدأ، يعني أن يكون في جملة الخبر مفهوم عام يتناول بعمومه المبتدأ. المبتدأ أحد مصادره، نحو زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ، نعم فعل ماضي مبني على الفتح، الرجل فاعل نعم، والجملة الفعلية المؤلفة من نعم الرجل هي خبرا لزيد. ما الذي ربط بين نعم الرجل وبين زيد؟ أن الرجل مفهوم عام وهو جزء من جملة الخبر، وهذا المفهوم العام شامل لزيد لأن زيدا أحد مصادره. فالعموم الذي اشتملت عليه جملة الخبر هو الذي حقق الربط بينها وبين مبتدأ، نحو زيد النعمة الرجل. طبعا لماذا نقول عموم هنا؟ لأن الداخل على فاعل نعمة وبإساء كما قرأنا في القطر وكما سيأتي في الألفية هي الجنسية وليست العهدية، خلافا من قال بذلك. إذا كانت الجنسية فالرجل لمطلق حقيقة الرجل، فهو حقيقة الرجل تتناول زيدا وغيره. هذا كله إن كانت الجملة غير متحدة في المعنى مع المبتدأ. أما لو كانت هي نفس المبتدأ في المعنى فقلنا لا تحتاج إلى رابط، لما تكون نفس المبتدا والشيء لا يربط بنفسه. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدا في المعنى، لم تحتاج إلى رابط لارتباطها أصلا، وهذا معنى قوله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها إلى آخر البيت. أي وإن تكن الجملة إياه، يعني وإن تكن الجملة عين المبتدأ في المعنى اكتفي بها عن الرابط، كقولك نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي. ما هو نطقي؟
الله.
ما هو الشيء الذي تقوله الذي تنطق به؟ هو جملة الله حسبي. فالله حسبي متحدة مصداقا ومعنى مع نطقي، مثلا كذلك هكذا قولي صباحا أحمد الله، ماذا تقول صباحا؟ أحمد الله. فأحمد الله عين القول، فالجملة عين المبتدأ في المعنى، في المعنى المراد، ولا يوجد مرادفة بين كلمة قولي وبين أحمد الله. إذن في المعنى، يعني في المعنى المراد والمقصود ذلك متكلم، ويريد أن يحدثنا عن قول يقوله صباحا. هذا القول ما هو؟ هو عين التلفظ بأحمد الله، وهنا لا نحتاج إلى فنطقي. طبعا نطقي الله حسبي، نطقي مبتدا، الله حسبي جملة الخبر. طبعا فلذلك قول المصنف وكفى في البيت فقد أتى به لتتميم الوزن ولا علاقة له بالمثال. فنطقي الله حسبي وكفى، يعني والله كفى. فنطقي مبتدا أول والاسم الكريم مبتدا ثاني، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره يعني الجملة خبر عن المبتدأ الأول، واستغني عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، يعني هو المراد من قولك نطقي. وكذلك ومثل هذا المثال قولي لا إله إلا الله. طب هذا تمام الكلام في الخبر إذا كان جملة. الخبر إذا كان مفردا شرحناه، يقول والمفرد الجامد فارغا، يعني فارغ من الضمير، وإن يشتق يعني إن جيء به بهذا الخبر المفرد مشتقا فهو ذو ضمير مستكن تحمل ضميرا. تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. ونشوف عند الوصف عند الصرفيين المشتق هو كل ما أخذ وكل ما اشتق من المصدر وكانت له دلالة على الحدث سواء جرى مجرى فعله أم. بعبارة أخرى كل ما دل على حدث وذات يسمى عند الصرفيين مشتق، وعلى هذا الأساس حتى اسم الآلة يسمى مشتق. عند النحويين المراد من المشتق ما هو؟ هو العامل، يعني هو ما دل على حدث وذات وعمل عمل فعل، هذا هو الذي يسمى مشتقا عنده. لذلك كلام المصنف مطلق وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، ما قال إلا إذا كان مشتقا غير جال على مجرى فعل، إنه أصلا هذا لا يدخل تحت المشتق في الاصطلاح النحوي. لذلك ما فعله ابن عقيل من أنه احتراز، هذا الاحتراز إنما نحتاج إليه لو كان المشتق عند النحاة يعني مطلق ما دل على ذات وحدث، لكن المشتق عند النحاة لا يشمل من أول الأمر، لا يشمل اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه. نعم النتيجة توضيحه توضيح أنه لا يحتاج إلى ضمير لا بأس فيه، يعني فيه نفع وخير. يقول إذن فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، نحو زيد أخوك فأخوك جامد لا دلالة له على المعنى الحدثي وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم زيد أخوك هو وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا لمعنى المشتق أو لا فإن تضمن معنى المشتق نحو زيد أسد تريد به زيد شجاعا أو زيد حاتم تريد به زيد كريما تحمل الضمير لماذا؟ لأن صورته حينئذ صورة الجامد وإلا فحقيقته أنه مشتقا وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائما أي هو طبعا هذا إذا لم يرفع اسما ظاهرا أما لو رفع ظاهرا فلا يكون هناك ضمير مستتر في هذا المشتق وهذا الحكم الذي ذكره المصنف إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح لأنه وإن أخذ الفتح في مدلولها الوضعي لكنه ليس ملحوظا في مقصوده متكلم وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضميرا وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان يعني اسم الزمان أو اسم المكان كمرمى المشتق من الرمي لمكان الرمي أو زمن الرمي ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيدا تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع اسما ظاهرا فإن رفعه لم يتحمل ضميرا وذلك نحو زيد قائم غلاما فغلامه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا خلاصة المطلب أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بالمشتق وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا أو كان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاحا وهذا مرمى زيدا وأبرزه مطلقا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على
محمد وعلى آل
محمد
يا شيخنا إذا كان الوصف رافعا لاسم الظاهر أن يكون هذا الاسم يكون هذا الوصف منطبقا على المبتدا كي يكون هناك ربط
لا هذا سيأتي غدا سيأتي غدا إنه هذا يسمى بالجاري على غير من هو له هذا في الحقيقة يحمل على فاعله لا يحمل على المبتدا يقال له بالوصف الجاري على غير من هو لو في هذه الحالة لابد من إبرازه ضمير كما سيأتي
بالتعريف المصنف